الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث المضطرب، وتقدم أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متكافئة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، وهذا يكون من راو فأكثر في السند أو في المتن. هذا هو الحديث المضطرب. وذكر المصنف رحمه الله أنه غالبا ما يقع في السند، وأنه نادرا ما يقع في المتن. ما هو السبب في ذلك كما تقدم؟ لماذا يكثر المضطرب في السند ويندر وقوعه في المتن؟ ما هو السبب؟ ها؟ ايش؟ ليش؟ اي لكثرة وجوه الترجيح والجمع في المتن. في المتن يعني وجوه الترجيح في لماذا هو يقع قليلا في المتن؟ لأن وجوه الترجيح في المتن كثيرة، ما يعجز الفقيه والمحدث أن يلتمس أوجها من أوجه الجمع بين هذه الألفاظ المختلفة. عندنا ألفاظ مختلفة، ممكن أن يحمل هذا اللفظ على هذا اللفظ، يجعل هذا اللفظ عاما وهذا خاصا، أو يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع والترجيح. فلهذا قلما يوجد مثال صحيح للمضطرب في المتن. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه. وتقدم أن هذا الإبدال قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، وأن الإبدال عمدا لأحد أمرين: إما عمدا لاختبار وامتحان حفظ وضبط الراوي وفهمه وهل يقبل التلقين أم لا، وإما أن يكون ذلك على سبيل الإغراب. أما على سبيل الاختبار والامتحان فهذا فعله كثير من المحدثين، منهم شعبة وحماد بن سلمة، مع العلم بأن بعض المحدثين أنكر ذلك ومنع من ذلك. لماذا منع؟ قالوا: إذا كان المراد هو اختبار حفظ الراوي وضبط الراوي، فيمكن اختبار حفظه بغير هذه الطريقة. يعني كيف هذه الطريقة؟ هذه الطريقة يأتون إليه يوهمونه أن هذا الحديث من أحاديثه، فيقولون: يا شيخ حفظك الله، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هنا يظهر حفظ الراوي من عدم حفظه. إذا كان حافظا يقول لا، أو يسكت، أو يقول: هات الذي معك، هات الثاني، هات الثالث. إذا لم يكن حافظا والذي أمامه عالم من العلماء، يستبعد أن يغالطه ويستبعد أن يذكر له شيئا ليس يعني الواقع هو عليه، فيبادر يقول: نعم نعم وجزاك الله خيرا، هات. ويقول: حدثكم رحمكم الله فلان عن فلان عن فلان، فيقول: نعم جزاك الله خيرا، هات ايش الثالث. وهكذا يمررون عليه الأحاديث المغلوطة المقلوبة وهو لا يشعر، أو يقولون أو تقول أنه حدثك فلان عن فلان، هذا على سبيل التلقين، فيقول: نعم صحيح أن الأمر على ما ذكرتم، وهم يغالطونه وهو لا يشعر. فمنع من ذلك بعض المحدثين بحجة أن في هذا كذب، أن في هذا كذبا. كيف يقولون حدثكم فلان عن فلان؟ فلان عن فلان، والواقع أنه لم يحدث. لكن يقولون لعله كان على صورة السؤال، هل المثل الفلاني الذي سنده يعني سند الفلاني هل هو من مرويكم أو بهذا المعنى؟ لا بأس، يكون على سبيل السؤال ولا يكون على سبيل الإخبار. هذا ما يفعل امتحانا واختبارا، كما تقدم يعني بعضهم منع، قالوا هذا نوع من أنواع الكذب ولا حاجة ملجأ إليه، ليست هناك ضرورة تلجأ إلى هذا النوع من أنواع الاختبار، ممكن أن يختبر بغير هذه الطريقة. لكن شرط هذا النوع ماذا؟ شرط هذا النوع ألا يستمر على هذا الإيهام، بل لابد أن يبين له، لأنه قد يثق بهذا الذي يلقي عليه هذه الأسانيد المقلوبة، فينصرف الذي أراد اختباره إلى بيته بأسانيد معكوسة ثقة بهذا الذي ألقى عليه هذه الأسانيد المقلوبة، فلا بد أن يبين له، لا بد أن يبين له. وأما ما كان عمدا على سبيل الإغراب، ما معنى الإغراب؟ الإغراب هنا المراد به الإغراب اللغوي، ليس الغرابة الاصطلاحية، يعني يأتي بشيء غريب ترتفع إليه الأبصار ويشتهيه المحدثون شيئا غريبا، يعرفون أن هذا الحديث يروى من طريق فلان عن فلان عن فلان، فيأتي لهم بسند جديد، يقولون لعل هذا ما شاء الله سند ثاني لهذا الحديث الذي لا يعرف في بلدنا إلا من هذا السند الفلاني. وكانت لهم عناية فائقة بالأحاديث ومعرفة تامة بالأسانيد والطرق، فيأتيهم بالشيء الغريب الذي يشتهونه، هذا معنى قولهم أو يأتي عمدا على سبيل الإغراب. وهذا فعله من جملة الوضاعين والكذابين، لأنه يعني يأتي إلى متن ويركب له سندا لم يرى هذا المتن بهذا السند، هذا كذاب وهذا وضاع وهذا مطعون فيه مجروح العدالة لغشه وكذبه. قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، قد يقع هذا على سبيل الغلط ليس على سبيل العمد، فهو إما من المقلوب أو من المعلل، فهو يدل على وجود علة في الحديث، وكما تقدم إذا كثر ذلك من الراوي كان دليلا على عدم ضبطه. هذا أيضا إعادة لما تقدم مع ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحديث المضطرب، ولعلنا ندخل في الأسبوع القادم إن شاء الله من يوم السبت في السيرة النبوية، وإن شاء الله أذكر لإخواننا الكتاب الذي سنقرأه فيه بحول الله وقوته، ووفق الله الجميع له.